أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين المبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على أساس نستعرض توقيع الطريق للتوقيعات التي صدرت من الناحية المقدسة للحميري. الشيخ الطوسي ذكر لها سند أسانيد، من تلك الأسانيد هو اللي قرأناه أمس، الطوسي عن جماعة عن أبي الحسن، يعني معناته مشايخ الطوسي يروون عن هذا أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود. قال: وجدت بخطي أحمد بن أمران. نقطة أعلق عليها: التوقيعات المباركة الصادرة عن الناحية المقدسة عند الطائفة في الغيبة الصغرى أو أوائل الغيبة الكبرى لم يتعاطوا علماء الإمامية معها تعاطي مستوى الروايات فقط بل زيادة على الرواية، تعاطوا معها تعاطي باحتياط شديد جدا. والأسباب يعني كثيرة واضحة تقريبا، لأن كما مر بنا أمس الرواية عن بقية المعصومين في متناول يدهم الرواة أن يعرضوا هاي الروايات التي تروى لهم بوسائط عن معصومين سابقين أو كذا، أن يعرضوها على الأئمة اللاحقين أو على نفس الإمام صلى الله عليه وسلم. روى عنك أتانا فلان بوقت قال إذن لا يكذب علينا، شوف يعرضون نفس الرواية على الإمام نفسه. في الروايات، أخذ الروايات عن الأئمة السابقين بلا شك كانوا يراعون الرواية الإمامية، يراعون الموازين والشرائط وكذا، ولكن تشددهم في رواية التوقيعات أضعاف ذلك. والسبب أن في التوقيعات على من تعرض أنت؟ على نفس النائب. النائب ما كان يلتقي به الكل، كان في حالة خفاء، يعني حالة طوارئ أمنية يلتقون به. لذلك كما قال الشيخ الطوسي أن هؤلاء النواب الأربعة الخاصين كانت لديهم نواب خاصون آخرون، يعني دائرة، يعني كان ما نقدر نقول النواب الخاصين في دائرة أولى وهو النواب الأربعة، والنيابة الخاصة في دائرة ثانية يذكرهم الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي، بس الشيخ الطوسي ألم بذلك في ذكرهم. فيقول الشيخ الطوسي: هؤلاء موثوقون ممدوحون عند الطائفة، تسالمت الطائفة. هؤلاء هم 36 اللي ذكرهم الشيخ الطوسي في غيبة الطوسي، الدائرة الثانية من النيابة تحيط بالدائرة الأولى الأربعة من النواب. هؤلاء أيضا هم عندهم إرهاصات غيبية ليست كشأن النواب الأربعة، لكنه أيضا لديهم إرهاصات، كرامات، أبدال، تستطيع أن تسميهم. وقد روى شرح حالهم الصدوق والنعماني تلميذ الكليني، والكليني حتى في بعض الموارد في الجلد الأول، والطوسي في الغيبة، وكثير من الأعلام. هؤلاء بصراحة الارتباط بينهم وبين النواب الأربعة كان عبر الإنترنت أيضا، يعني الجانب اللدني. صح يقول لي عايشين ولازم ندلني، هذا أشير له في تهذيب في زيارة النواب الأربعة أنهم بتوسط النور يعاين. النور يعني جانب روحي مجرد، بتوسط النور يعاينون صاحب العصر. هسه تبي تسميه بعبارة جلفية عامية انترنت ملكوتي، اسمه بدرجة المعصوم لها لكن مخففة. هذه موجود في زيارة النواب الأربعة في التهذيب، تهذيب الشيخ الطوسي. مرارا كرارا مر بنا هذا المطلب، أن الكتب الأربعة ليست كتب فروع فقط كما يتخيل. الكتب الأربعة فيها جل عقائد الإمامية كلها، معارف، فكتب يعني فمشحونة بشيء عظيم. على أي تقدير، فإذا ارتباط النواب الأربعة بصاحب العصر الزمان ارتباط ليس بحس، ارتباط نوع من المكاشفات كذا فلان، ما أنفي الحس لكنه ليس حسب هذه الزيارة المأثورة في كتاب تهذيب الشيخ الطوسي. أشهد أنك كذا اصطفيت كذا حبيت أعطيت النور فعاينت الشخص، يعني صاحب العصر الزمان كذا بهالمعنى، مكاشفة تسميها كذا، بس هذه مكاشفة قياسية معيارية بصم على صحتها لأئمة عليهم السلام. النواب الدائرة الثانية ارتباطهم بالنواب الدائرة الأولى أيضا عبر هاي شبكة الإنترنت أيضا، بس بدرجة عقادية 4G دي 3G 2G مثلا عقلي موجود، أو ترد عليهم بعد بختوم سرية أما موجودة. هذا النواب الدائرة الثانية. الصوفية إذا ما دي سامعين دعوة الصوفية وقطب وأبدال وتنسى، الصوفية إذا ما عندهم الفرق الصوفية أخذوها من هذا المطلب في الغيبة الصغرى. أي نعم أخذوها من الفرق الباطنية، دعت المنحرفة عن التشيع وكانت في ضمن الإمامية انحرفت عن أي قطب وكذا وأبدال وأوتاد ودوائر وكذا المجرى. على كل الارتباط الروحي يسمونه الآن حتى في علم العلم الروح الجديد مثلا التخاطر الروحي، التخاطر السمعي البصري القلبي موجود. يعني طبعا هذا الآن حتى بين المرتاضين موجود، لكن ذاك بشري ملكوت نازل، بشري ملكوت نازل. على كل هذا باب واسع سمعني ندخل فيه إجمالا هذا المطلب، باب يفيد في المعارف إجمالا هذا المطلب. فقط أحببت أن أذكر هذا المطلب، وهو أن تشدد الطائفة الإمامية في التوقيعات في الغيبة الصغرى حسب نص الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي كانوا أصلا يعتمدون أيضا دائرة ثانية حتى النواب الأربعة. مو يأخذهم من كل من هب ودب. وأصلا الذي تأتيه التوقيعات بعد النائب من النواب الأربعة غالبا يكون من الدائرة الثانية، مو يأتي مباشرة. يعني نفس الدائرة الأولى من النواب جعلوا لهم طوق الدائرة الثانية من النواب. نعم مثل أحمد بن إسحاق، هذا فقيه الطائفة الأشعري، هذا يخب يتصل بالنواب الأربعة صحيح، مثل سعد بن عبد الله أو غيرهم، بعض فقهاء يعني أعمدة وجوه علماء الطائفة عندهم ارتباط حسي خفي أمني مع النواب الأربعة. عموم الآخرين من الرواة النواب الأربعة ما يرتبطون يا مباشرة كثيرا، ما غالبا عن طريقهم دي الدائرة الثانية، حماية أمنية، تقية أمنية، ما شئت فسمي عبر، هو واحد. أقول مع هذا الوصف إذن دي التوقيعات لما فقهاء الطائفة يروون عن محمد بن أحمد بن داود أبو الحسن توقيعات معينة، ما يروى عنهم كل من هب ودب يقول مجهول هذا ما معروف، لا لا ما تقول هيك شيء، بل هذا ما تعلم الدارة الثانية، ولما يروي عنا زعماء الطائفة يروي عنا توقيع. إذا تبين هذا إشكال السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا في أحمد بن محمد، يقول بأن أحمد بن محمد بن إبراهيم النوبختي ما وثق، لأنه وجدت بخط أحمد وإملاء بالقاسم. أولا هذا أحمد بن محمد بن إبراهيم النوبختي هنا لم يقع واسطة، أقرأ لكم، يرويها الطوسي عن جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود الفقيه، هذا وجدنا أنه فقيه بعد، بس فقيه وهو من الدائرة الثانية النيابة. قال وجدت، ما قال حدثني أحمد بن إبراهيم النوبختي، قال شنو هو وجد الرقعة، وجدت بخط أحمد بن إبراهيم وإملاء أبي القاسم الحسين. هنا السيد الخوي قال هني خط النوبختي صار واسطة، من يقول لك أن النوبختي ينقل عن بادعاء النوبختي خو مو بادعاء، فهني واسطة، إذا كان واسطة إذن ومجهول، هذا الإشكال مدفوع أيضا بجوابين. أولا أحمد بن إبراهيم النوبختي من يكتب هو أن حسين بن روح نوبختي من نفس بني نوبخت، وما يقرب له متشدد أمنيا، أكثر النواب الأربعة تشددا أمنيا هو هذا حسين بن روح النوبختي، كلش كان شديد التقية والأمن، أشد الأربعة جدا شديد، وما كان يقرب له يزلف له كل واحد عينات خاصة كذا كذا. أولا بينه وبخت مو ناس نكرة، بيت معروف بالكلام وكذا، هذا من جانب. جانب ثاني نفس محمد بن أحمد بن داود خمي وينقل عن أحمد بن إبراهيم النوبختي واحد مجهول، مثل ما مر بنا التوقيعات متشدد فيها، تشددت فيها الطائفة حلقة حلقة إلى أن تصل لعلماء الطائفة، فمن يعهد التوقيعات يعرف أن القضية مو مجاهيل، القضية بالعكس فوق الثقات، مو بس فوق الثقات، ناس لابد أن يكونوا في درجة الأمانة صاعد على وثاقة الراوي. هذا خلاصة ما نذكره في التوقيعات، هي نكتة مهمة، بس هي متى تظهر الإنسان إذا صبر بحث النيابة الخاصة وكذا وفتت الغيب الصغرى، يريدها دراسة رجالية وعقائدية وفقهية وتاريخية كي يلم الإنسان بها القرائن. على كل هذا إذن الصحيح هو اعتماد هذا التوقيع بهاللحاظ. المهم في هذا التوقيع الشريف الإمام صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى في حالة من ذلك صارت جعفر الطيار، ثم ذكروا في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكروا. أيضا في رواية أخرى محسنة أبان يرويها، طبعا هذا السند في غيبة الطوسي إذا الأخوان رأوا راجعوه صفحة 228، وإن كان طبعات الغيبة للشيخ الطوسي متعددة. بني محسنة أبان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، هذه الرواية الثانية أيضا في أبواب صلاة جعفر الطيار الباب التاسع نفسه، الباب الثامن الحديث الأول، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من كان مستعجلا الآن نثبت المتن، نعيد التقريب اللي ذكرناه مرتين بس نعيده ثالثة. محسنة أبان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من كان مستعجلا يصلي صلاة جعفر مجردة. تلاحظوا الراوي في الرواية الأولى قال، إذا الراوي يسأل الفقيه، طبعا الراوي من فقهاء أصحاب العسكري والغيب الصغرى الحميري المعروف، قال إذا سهى في الرواية الأولى، يعني قرأنا انتهينا منها تقريب التعميم، إذا سهى في التسبيح في قيام سأله عن صلاة جعفر، إذا سهى الطيار، قال إذا سهى، يعني هذا الراوي يسأل إذا سهى في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة، هل يعيد ما فات من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته؟ شوف الراوي مرتكز عنده أن صلاة جعفر باعتبارها نافلة هي صلاة مراتب، أن الهيئة مالتها تقضي في أثناء الصلاة أو حتى تعوفهم صحيح الصلاة، مو هكذا يسأل الإمام لما مرتكز عنده هو باحث من المندوب ذو مراتب. الإمام صلى الله عليه وسلم لما أجابه صحيح أجابه عن صلاة جعفر، لكن بالدقة هو جواب عن الارتكاز، ضم إليها القاعدة التي عند الفقهاء أن طبيعة المندوب هو ذو مراتب، ضم إليه بعد هذا يعزز الارتكاز والاستظهار أن المورد هذا ليس في الأخر الصغار، ضم إليه بعد شيء ثالث ما هو، وهو ما ورد في زيارة عاشوراء وأمثالها مما يكتفى فيها بالمراتب مع عدم توفر الوقت لكل الصلاة أو وإن لم يكن بنحو العجز. زين الرواية الثانية محسنة أبان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من كان مستعجلا يصلي صلاة جعفر مجردة ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه، طبعا موردها مو النسيان، موردها عدم المجال، مو عدم المجال من العجز، يعني عدم المجال بحسب المعيشة يصير عليه حرج خفيف أو ضيق خفيف، الضيق الخفيف شوف مصور في صلوات النوافل. قال عليه السلام ماذا؟ قال ابتداء يعني الإمام الصادق من كان مستعجلا يصلي صلاة جعفر مجردة، يعني مجردة عن أي تسبيح، كان ركعتي صلاة نافلة الصبح، ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه يحسب له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله يقول 300 مرة يثاب ثواب صلاة جعفر الطيار. على هذا أكو فد لك يرشدنا إليها الإمام الرضا، انوي بصلاة نافلة الفجر أنها صلاة جعفر، هي الفجر وهي صلاة جعفر، بعدين في طول اليوم النهار ماذا ائتي بالتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 300 مرة خلاص، فصير أنت يوميا مدمن على صلاة جعفر الطيار في وقت خاص وهو نافلة الفجر، كما هو أشعر المبرضة طبعا أنه يستطيع أن يأتي في صلاة الليل بصلاة جعفر، أو ينوي ركعتين من صلاة الليل أنها هي صلاة جعفر، أربع ركعات عفوا اشتبهت، أربع ركعات صلاة الليل افترضها، إيه إنويها خلاص تحسب لك حينئذ أربع ركعات مع، فتكون مدمن لصلاة جعفر الطيار. صلاة جعفر الطيار ورد فيها في رواية وصفه بأن الكبريت الأحمر، يمكن أيضا يمكن ما في معنى يأتي بعدين، بس مو بمعنى ينويها صلاة جعفر، ينويها صلاة فريضة مزدانة بهيئة صلاة جعفر بهالمعنى. سؤال طرحناه العام الماضي بس من باب التذكير مع الأخوة، لو مصلي أتى بتسبيحات صلاة جعفر أو أوراد صلاة جعفر في ضمن صلاة الظهر أو العصر أو صلاة القصر الظهر والعصر أو صلاة العشاء، ما في معنى، ما ينويها صلاة يعني نافلة، ينويها شنو طبيعي الصلاة المزدان بصلاة جعفر، ما في معنى. التسبيحات في الركوع والسجود أو بين السجدتين أو في السجدتين، أو هذا نور على نور، أو بعد رفع رأسي من السجود أو قبل تشهدي، كله ما في معنى، كله ما في معنى. ذكر الله في الصلاة شيء، كل ما أكثرته ما في معنى. جيب الصور خاصة، نعم التسبيح، ذكر قراءة القرآن ما فيها معنى في الصلاة. نعم خب، بدل التسبيحات تجيب بعد كذا وتجيبها، ما فيها معنى كلها. السعر كل إن هذا بحث صناعة علمية، قد بسمع، المهم بحث الصناعة العلمي جزل ما بي أي غيره. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من كان مستعجلا يصلي صلاة جعفر مجردة ثم يقضي التسبيح وذهب في حواجه، أيضا معتبرت أبي بصير أيضا في الباب الثامن من أبواب صلاة جعفر الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت مستعجلا، مستعجل مو أنه ضرورة يعني غرض معيشي عادي بس مستعجل عليه، هذا يسوق حتى لك. إذا كنت مستعجلا فصلي صلاة جعفر مجردة، يعني أربع ركعات ركعتين بدون، ثم قضى التسبيح بهذه القرآن ذكرناها. المسألة الخامسة عشر، ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري سهو نسيان، شك واضح، ظن يعتبر، أقسام ثلاثة سهو وشك وظن. يقول الماتن ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء وقضاء من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف، النسيان تقضي ما تقضي متى، الظن يعتبر، هذا واضح. لكن الشك شلون؟ الشك يجري، الشك إذا كان صلاة الآيات ركعتان وإن كان عشر ركوعات بس هي ركعتان، الشك في الركعتان في الركعتين مبطل، فيكون مبطل. الجمعة والعيدين ركعتان الشك فيها مبطل، يكون مبطل إذا كان في عدد الركعات، أما إذا كان الشك الظن يعول عليه. فإذا كل الأبحاث التي مرت في أحكام النسيان السهو والشك والظن يجري في كل الفرائض، وأيضا يجري في صلاة الطواف، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها لإطلاق الأدلة وقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن، والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائية، كلها يجري الباحث. التعليلات أيضا موجودة في تلك الأدلة السهو أو النسيان أو كذا هي أيضا تقتضي التعميم مضافا إلى الإطلاق. مسألة 16: قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين، من غير فرق بين المتعلق بعدد الركعات مو بالأفعال، الظن المتعلق بعدد الركعات، في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين عدد الركعات. المشهور وهو الصحيح هذا حتى في الركعتين، من غير فرق. قبل أن نجي من غير فرق، خلاصة ما تقدم في حجية الظن في عدد الركعات، يعني خلافا لإطلاق الماتن والمحشين للعروة، احنا عندنا تفصيل فيه سابقا، تفصيل فيه. شلون تفصيل؟ الظن تارة بعدد الركعات غير مصاحب للتردد والحيرة، رافع للحيرة، يعني درجة الاطمئنان. طبعا لعلمكم الاطمئنان مو ضروري أن يكون اطمئنان يعني 80-70، الاطمئنان قد يكون أيضا بدرجة ماذا؟ الاطمئنان درجة 60. هاي ذكروه في المنطق أن إذعان الإنسان وجزمه وسكونه قد يسكن إلى ظن أو 60 أو 50 70 حتى 50، قد يسكن للإنسان. لماذا؟ لأن مثلا ماكو ظن معاكس، ماكو كذا، بسبب أو بآخر. طبعا عقلائي وغير عقلائي هذا موجود صحيح، المهم أن الظن الاطمئناني ليس كما يعني ينسبق في الأذهان المراد به المتاخم، المتاخم لليقين، لا ليس فقط، لا ينحصر الظن الاطمئناني سيما في الفقه الفروع وحتى في بحوث أخرى، لا ينحصر بالمتاخم يعني المقارب لليقين، لا حتى. وهذا ذكروه في بحث المنطق في باب البرهان، بعد ذكروه باب التصديق، تصديق يعني يذعن الإنسان يجزم، سو جزم ظني مو جزم يقيني، والجزم اليقيني درجات، علم اليقين جزم، عين اليقين جزم أكثر، حق اليقين هذا هو على أكثر، ونفس علم اليقين درجات، وعين اليقين درجات، حق اليقين درجات. فلاحظ الجزم ليس درجة واحدة، فكما عندنا أيضا اليقين جزم درجات، الجزم درجات دون اليقين، فالجزم الظني درجات. هاي ذكروه في المنطقة، يعني شيء تكويني مو نوع. نعم، فإذا الظن تارة اطمئناني بالمعنى العام، مو اطمئناني خصوص المقارب لليقين، تارة اطمئناني إذعان عندك حيرة وتردد ما موجود، نعم هذا حجة في عدد الركعات في الأولتين والأخيرتين. هذا الذي، أما إذا كان الظن حتى قد يطلق على 30%، هذا بعد التفتوا كمان الاطمئنان يعام، الظن حتى قد يقال على 30%، شلون 30% ظن؟ فوق 50 ظن؟ لا يا أخي، في ظن راجح، في ظن مرجوح، حتى الظن المرجوح ظن. شلون ظن؟ لأنه يعتمد على قرينة. هاي القرينة تولد لك 30-20-10% من الاحتمال. بالمعنى العقلي اللغوي يسمى أيضا ظن، هذا أحد استعمالات الظن. وهذا يعالج الوسواس ويعالج الرياضة الروحية ويعالج بحوث كثيرة. الظن يطلق على مطلق القرينة الكاشفة، ولو كشف 10-20-30-40 كله يعاقل له ظن. في ظن مقابل وليكن، بس هذا ظن أيضا. ظن بالمعنى العام شيء. اطمئنان مر بنا بعد المعنى العام. قادر الإنسان يطمئن ل40% أو 60% ما تطمئن ل40. نعم أكون هناك أهمية المظنون، أهمية المحتمل، شيء آخر هذا مجرى. على أي حال الظن تارة مع اطمئنان بدون حيرة وبدون تردد، هذا نعم يعمل به في الركعتين، عدد الركعات في الركعتين الأولتين والركعتين الأخيرتين. أما إذا صار الظن معه تردد شك وحيرة في الأولتين لا يعمل به في عدد الركعات، خلافا للماتن، إطلاق الماتن والمحشي خلافا حتى للسلخوي. ليس مطلق الظن يعمل به في عدد الركعات في الأولتين، فقط ماذا؟ الإطمئناني بالمعنى العام، وليس خصوص المقارب لليقين. لا، حتى لو ما كان مقارب لليقين 60% يعمل به في عدد الركعتين الأولتين. أما في الركعتين الأخيرتين سواء الظن اطمئناني أو الظن غير اطمئناني يسوغ العمل بالظن، ويسوغ العمل بوظيفة الشك في الركعتين الأخيرتين. فنفصل في اعتبار الظن. الظن في الأولتين، وهذا معنى ما ورد في صحاح عديدة أن الركعتين الأولتين لا وهم فيهما أو لا يعمل بالوهم فيهما، يعني ما تأخذ بالظن الذي غير رافع للحيرة والتردد، ما تعمل به، ما تأخذ به في الأولتين. بخلاف الأخيرتين يعمل فيهما بالوهم. يعمل فيهما بالوهم يعني يمكن تعتمد فيه على الظن غير الرافع للحيرة، ويمكن تعتمد على الشك. أي واحد ما يصعب عليه أن يعتمد على الظن غير الرافع للحيرة، كما كثيرين يعمل بالشك، لكن يمكن أن يعالج شك مشير للذوات. أنت مخير، يمكن تعتمد. لا تعود الخبيث من أنفسكم، ولا تعوده. وكثير الشك، كثير الشك مو وسواسي، ها، كثير الشك يعتمد على الوهم، يعني الظن غير رافع للشك. يمكن هذا بيناه سابقا. فالصحيح إذن التفصيل في الظن الذي يعمل به في عدد الركعات بين الأولتين ها والأخيرتين. في الأخيرتين مطلقة، في الأولتين لاحظوا خلاصة هذا المطلب. إذا الظن الذي يعمل به في الأخيرتين إذا كان رافع للحيرة، ما تعمل عمل، مو ملزم تعمل بعمل الشاك، تعمل بوظيفة الظن. أما إذا لم يكن رافع أنت مخير، تعمل بالظن أو تعمل بده. طبعا طريقة الاحتياط هو أنك طريقة الاحتياط يقينية، أنك تأتي بوظيفة الاحتياط. وظيفة الاحتياط هو نوع من العمل بالظن أصلا، لأنه افترض الظن أنه أنت الآن هو الأكثر، ما يخالف ابني على الأكثر، لكن احتاط بالنقص خارج الصلاة تدارك. أو ظنك على الأقل، ما يخالف ابني على الأكثر، الاحتياط خارج الصلاة سيكون جبر للنقص. فالعمل بركعات الاحتياط غير منافي للعمل بالظن في الحقيقة. الظن غير الرافع للحيرة. أما إذا كان رافع أنت مو ملزم أنت مو ملزم بالعمل بركعات الاحتياط، لكن مع ذلك يسوغ العمل بركعات الاحتياط حتى مع الظن اطمئنان، مشروعية سابقا ذكرناه. فإذا الحاصل هو التفصيل، وهذه قاعدة مستفيضة وردت في الرواية: لا يعمل بالوهم يعني الظن، لا يعمل بالظن في الركعتين الأولتين، ويعمل بالظن يعني غير رافع الحيرة والشك، ويعمل بالظن في الركعتين الأخيرتين. هذا محصل الكلام. بعد ذلك المتن ماذا يقول؟ بس نقرأ المتن، أن تتم نخليها غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.